بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: النوع الخامس ما يأتي على خمسة أوجه، وهو شيئان. النوع الخامس يعني من أنواع الثمانية، ما يأتي من الكلمات التي اشتهرت على الألسنة على خمسة أوجه، يعني على خمسة معان، وهو شيئان، يعني محصور في شيئين: أي ولو، يعني أي لها خمس معان، ولو لها خمس معان. بدأ بأي فقال: أيك من، أيك من في غير موصف ودل، أي على معنى الكمال، فاستقل حالا معرف ولض بصفة، وصل بها إلى نداء المعرفة. أي كمن، أي مبتدأ، كمن هذا خبر كفدر التشبيه، يعني أي مثل من، أي مثل من. وسبق أنه بين في آخر بيت في النوع الرابع: شرطية موصولة من، نكرة موصوفة أقسام من. إذن من تأتي شرطية، وتأتي موصولة، وتأتي استفهامية، وتأتي نكرة موصوفة. قال: أي كمن. إذن هنا شبه أي بمن في ماذا؟ في كونها قد تقع شرطية وموصولة واستفهامية، واستثنى حالة واحدة وهي كونها غير موصوفة. إذا أي كمن في غير موصوف، أي كمن في كونها تقع شرطية، أي كمن في كونها تقع موصولة، أي كمن في كونها تقع استفهامية. أما كونها موصوفة، من تقع موصوفة؟ قال: في غير موصوف. إذن علم من التشبيه بالكاف أن أيا تقع شرطية وموصولة واستفهامية، وعلم من الاستثناء بقول في غير موصوف أنها لا تقع موصوفة خلافا للأخفش، خلافا للأخفش. إذن تقع أي شرطية، وسبق أن الشرطية والشرط هو التعليق، تحتاج إلى شرط وجواب، يعني أي شرطية تحتاج إلى شرط وجواب، لأنها مما تلزم فعليه، هي من أخوات إن تلزم فعليه، فتحتاج إلى شرط وجوابه. والأكثر فيها أنها تزاد عليها ما الزائد: أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا ما زيدت عليها ما، وهذه ما حكم أنها زائدة. أيا هذا اسم شرط مفعول به منصوب مقدم وجوبا، لماذا؟ لأنه له حق الصدارة، أسماء الشروط إذا وقعت مفعولة به وجب تقديمها لأن لها الصدارة في الكلام. أيا ما، ما زائدة، تدعو هذا هو فعل الشرط مرزوم بها. وفله الأسماء الحسنى، الفاء وقع في جواب الشرط، له الأسماء مبتدأ وخبر، والجملة في محل جزم جواب أي. إذن أي الشرطية هذه تقتضي شرطا وجوابا، لماذا؟ لأنها مثل إن في كونها تلزم فعلين، لا بد من فعل شرط ولا بد من جواب الشرط. والأكثر فيها أن تتصل بها ما الزائد: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان. أيما الأجلين، أي هذا اسم شرط مفعول به مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخر ما، تقول زائدة أيما، أي مضاف، والأجلين مضاف إليه مجرور بالمضاف وجره لي نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. أيما الأجلين قضيت، قضيت هذا فعل الشرط هو الناصب لأي. أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، فلا عدوان علي، فلا هذه لا تبرئة، عدوان اسمها، علي هذا خبرها، والجملة في محل جزم جواب أي، جواب أي. إذن تقع الشرطية وتحتاج إلى، تقع أي شرطية وتحتاج إلى شرط وجواب، والأكثر تتصل بها ما، نحو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. كذلك تقع موصولة، تقع موصولة يعني تأتي اسم موصول، وهي من الموصولات المشتركة، لأن الموصول طبعا يكون موصولا اسميا، موصول نوعان: حرفي واسمي. الموصول الاسمي نوعان: خاص ومشترك. أي من القسم الثاني، وهو الموصول المشترك. ما معنى الموصول المشترك؟ يعني يصدق على المفرد والمثنى والجمع، يصدق على المؤنث والمذكر. مررت بأي فعل، مررت بأي فعلت، مررت بأي فعلا، مررت بأي فعلوا، مررت بأي فعلنا. إذن أي كما هي، واستعمل في المفرد بأي فعل. ما الدليل على أنه استعمل في المفرد؟ نقول أي، وهذه لابد من صلة وعائد. لذلك نقول الموصول ما افتقر إلى صلة وعائد. يشترط في العائد أن يكون مطابقا للموصول إفرادا وتثنية وجمعا. لما قيل مررت بأي فعل، هنا ذكر وأفرد. إذن أي هنا استعملت في المفرد المذكر بدليل عود الضمير من فعل الذي وصلت الموصول. مررت بأي فعلت، نقول أي استعملت في المفرد المؤنثة بدليل التأنيث، فعلت هي. مررت بأي فعلا بالألف، مررت بأي فعلوا، مررت بأي فعل. هذه الضمائر تعود على أي، فدل على أنها استعملت مثنى وجمعا وجمعا مذكرا وجمعا مؤنثا. كذلك تستعمل في العاقل وفي غير العاقل، لا تختص بالعاقل. وهذه استعمال أي موصولة، هذا فيه نزاع، وإن ثعلب يرى أنها لا تقع موصولة أصلا، لا تقع موصولة أصلا، والجمهور على أن أيا تقع موصولة. وإذا وقعت موصولة فحكمها أنها مبنية عند سيبويه إذا أضيفت وحذف صدر وصلها، إذا أضيفت وحذف صدر وصلها. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. أيهم هنا مبنية على الضم، وأضيفت إلى الضمير أيهم، إذن أضيفت وحذف صدر وصلها وهو الضمير. أيهم هو أشد، أشد ما أعربه أيهم أشد، تقول خبر ابتدأ محذوف، أين هو؟ تقديره هو، أيهم هو يعني الذي هو أشد. هذه أي في هذه الحالة فقط نقول هي مبنية على الضم. متى؟ إذا أضيفت وحذف صدر وصلها، لأن لأي أربعة أحوال: أي كما، وأعربت ما لم تضاف وصدر وصلها ضمير حذف مدة عدم إضافتها، أو مدة ما لم تضف، يعني فإن أضيفت وصدر وصلها ضمير حذف بني، وما عدا هذه الأحوال نقول هي معربة. فإذا أضيفت وذكر صدر الصلة نقول هي معربة. أعجبني أيهم هو قائم، ذكر نقول ماذا؟ ذكر صدر الصلة. يعجبني أيهم هو قائم، أضيفت وذكر اسم الصلة، ذكر صدر الصلة. يعجبني أي هو قائم، لم تضاف وذكر صدر الصلة. يعجبني أي قائم، لم تضاف ولم يذكر صدر الصلة. في هذه الأحوال الثلاثة هي معربة، هي معربة. وإذا أضيفت وحذف صدر الصلة هذه مبنية، هذا على مذهب سيبويه خلافا للكوفيين، فإنهم يرون أنها معربة مطلقة. إذا قال ابن مالك وبعضهم أعرب مطلقا، يعني ولو أضيفت وحذف صدر صلتها. أي كما، وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف، وبعضهم أعرب مطلقا، يعني سواء أضيفت وحذف صدر وصلها أم لا، خلافا لسيبويه والمصريين. إذن تقع شرطية، وتقع موصولة، وتقع أيضا استفهامية، يعني يستفهم بأي، فأي الفريقين أحق بالأمن، فأي هذه اسم استفهام، أي اسم استفهام مبتدأ، فأي الفريقين أحق، حق هذا خبر، أيكم زادته هذه منع، أيكم هذا مبتدأ، وأي هنا استفهامية، يعني يستفهم بها كما يستفهم بمن. وتقع شرطية كما تقع من شرطية، وتقع موصولة كما تقع من موصولة. ولكن من هذه تقع موصوفة نكرة، كما سبق مررت بمن معجب، مررت بمن معجب لك، نقول من هذه نكرة موصوفة. لماذا؟ لأنها وصفت بنكرة، يعني مررت بإنسان معجب بك أو مررت بشخص معجب بك. هل نقول مررت بأي كريم كما قيل في من؟ الجواب أن الجمهور على المنع، أن أيا لا تقع نكرة موصوفة خلافا للأخفش، خلافا للأخفش، فإنه قاس على من وما، قاس على من وما، كما أن من وما تقع نكرتين أو تقعان نكرتين موصوفتين، قال أي كذلك مثل من وما، ولكن القياس ضعيف كما قال ابن مالك لعدم السماع. سمع وقوع من وما نكرتين موصوفتين، ولم يسمع وقوع أي نكرة موصوفة، إذن نبقى على السماع، والأصل عدم القياس. ولذلك ابن مالك نص على أن القياس في مثل هذا الموضع ضعيف فلا يعول عليه، خلافا للأخفش بكون أي تقع موصوفة. أي كمن، وإذن هي مثل من في جميع أوجهها السابقة الأربعة، غير في غير موصوف، إذن لا تقع نكرة موصوفة. هذه كم معنى صار لأي الآن؟ ثلاثة معاني، إذن لها خمسة أوجه، يعني خمسة معاني. الأول تقع شرطية، والثاني تقع موصولة، والثالث تقع استفهامية. أما كونها موصوفة فلا، في غير موصوف، يعني لا تقع أي موصوفة نكرة موصوفة. ودل أي على معنى كمان، هذا هو الوجه الرابع، المعنى الرابع لأي، ودل أي على معنى الكمال للموصوف به في المعنى، يعني تقع أي للدلالة على الكمال، كمال في أي شيء للموصوف بها، لأنها تقع صفة وتقع حالة، والحال في المعنى نعت، الحال في المعنى صفة، جاء زيد راكبا، راكب الأصل في المعنى صفة، كأنه جاء زيد راكب، هذا الأصل. وهل تعامل معاملة النعت ومعاملة الخبر؟ هذا فيه خلاف. إذن المعنى الرابع الذي تأتي أي له دلالته على معنى الكمال للموصوف به في المعنى، يعني يفهم دلالة أي على الكمال. فاستقل حال معرف، فاستقل أي فاتضح حينئذ، حينئذ وقوع أي للدلالة على معنى الكمال في الموصوف به كون ماذا؟ نعم، فاستقل أي فاتضح حينئذ كون أي الدال على الكمال حالا من المعرف والواقع حال المعرف، يعني أي هذه تقع بعد معرفة وتقع بعد نكرة. إن وقعت أي الدال على الكمال بعد معرفة فإعرابها أنها حال، وإذا وقعت بعد نكرة فإعرابها أنها صفة. هذا مقصود سنأتي على حل الألفاظ. مررت بزيد أي رجل، مررت بزيد أي رجل، تقول أي هذه وقعت بعد معرفة لأن زيد على، مررت بزيد أي، نقول أي هذا حال دالة على الكمال، يعني كاملا، مررت بزيد حال كونه كاملا في صفاته، في كل ما يمكن أن يمدح به الرجل حينئذ هو ثابت لزيد. مررت بزيد أي رجل، أي منصوب على الحال، لماذا؟ لكونه دالا على الكمال وجاء بعد معرفة. وإذا وقعت أي الدالة على الكمال في الموصوف به بأي، يعني في المعنى، نقول إذا وقعت بعد معرفة فحينئذ يجب أن يكون منصوبا على الحال، ولا يجوز فصلها بحرف العطف. لذلك انتقد الحريري رحمه الله في قوله والمصدر الأصل وأي أصل، وأي هنا فيه ملحوظتان، الأولى الفصل بالواو، والثانية الرفع. لذلك لا بد من توجيهه، لا بد من توجيه الأصل والمصدر. الأصل أي أصل، أي أصل، يعني بالغ في الأصالة، ردا على من قال إن المصدر أصل للفعل الماضي والفعل الماضي أصل لسائل المشتقات. هذا قال بالأصالة لكن لا على وجه الكمال. ومن قال إن المصدر أصل لسائل المشتقات هذا قال بالأصالة على وجه الكمال. إذن والمصدر الأصل أي أصل، تفهم منه أنه أراد أن سائر المشتقات مأخوذة من المصدر، وأن المصدر أصل للفعل الماضي ولغيره من المشتقات، خلافا للقول الآخر أن المصدر أصل للفعل الماضي. وسائر المشتقات المضارع والأمر واسم الفاعل ليس المصدر هو الأصل وإنما الفعل الماضي. نقول هذا قال بالأصالة لكن لا على وجه الكمال، لا على وجه الكمال. هذا إن وقعت بعد معرفة مررت بزيد أي رجل، مررت برجل أي رجل، نقول أي الدالة على الكمال هنا وقعت بعد نكرة، فحينئذ يجب أن تكون صفة، والصفة لها حكم الموصول. مررت برجل أي بالجر، هذا رجل ماذا نقول؟ أي رجل بالرفع. رأيت رجلا أي رجل، أي هذا نعت وليس حال، وليس حالا، لكن ينبغي أن ينبه على أن أيا الدالة على الكمال إذا أضيفت إلى مشتق صار الكمال مختص بالصفة التي أضيفت أي إليها، وإذا أضيف إلى جامد غير مشتق صار عاما. فإذا قلت مررت بعالم أي عالم، هنا الكمال ليس على إطلاقه في جميع الصفات، وإنما هو خاص بصفة العلم، يعني هو بالغ غايته في العلم، والمدح حصل له بالعالمية. أما إذا قلت مررت برجل أي رجل أضفته إلى جامد حينئذ هو ممدوح بكل ما يمكن مدحه به من الصفات، كل ما يمكن مدحه به من الصفات. إذن أي الواقع صفة إن أضيفت إلى مشتق فهي للمدح بالمشتق منه خاصة. مررت بعالم أي عالم، المدح وقع هنا بالعالمية، وإن أضيفت إلى غير المشتق فهي للمدح بكل صفة يمكن أن يثنى بها. مررت برجل أي رجل، يعني ماذا نقول؟ أي كاملا في صفة الرجال، كاملا في صفة الرجال. مررت برب عالم أي عالم، هو كامل في صفة العلم، أما ما عداها فهو مسكوت عليه أو عنه. أي ودل أي على معنى الكمال، فاستقل أي فاتضح حينئذ كون أي الدال على الكمال من المعرف والواقع حال معرف، يعني إذا وقع بعد معرف فهو حال، هذا مقصوده حال معرف، حال هذا حال، حال هذا حال. فاستقل أي فاتضح حال كونه حالا، متى؟ بعد معرف. وللضد صفة، وللضد صفة، يعني واتضح كونه صفة للضد. والضد ضد ماذا؟ ضد المعرف وهو النكرة. إذن حال معرف بعد معرف فهو حال، وللضد يعني ضد المعرف هو النكرة المنكر، ضد المعرف هو المنكر صفة، يعني يعرب صفة. هذا هو المعنى الرابع الذي يستعمل أي له. الخامس والأخير قال وصل بها إلى نداء المعرفة. وصل يعني أي تكون وصلة، أي تكون وصلة بها بأي، متى؟ قال إلى نداء المعرفة، ليس كل معرفة، المقصود المعرفة هنا يقيد بالمبدوء بألف، يعني كل معرف بالألف واللام إذا أريد نداؤه لابد من وصلة، لأن يا لا تدخل على المنادى المحلى بألف، لا يقال يا الإنسان، ويستثنى لفظ الجلالة يا الله، أما يا الإنسان يا المعلم يا كذا ما يصح أن يؤتى بألف، وإذا أريد أن ينادى المحلى بأل حينئذ لابد من واسطة، وهذه الواسطة هي أي، واختلف إذا جاء بأي هل هي المنادى وما بعدها نعت، وهذا هو الأشهر، أو أنها وصلة وما بعدها هو المنادى. يا أيها الإنسان ما غرك؟ يا أيه، أي يا، نقول هذا حرف نداء، أي منادى مبني على الضم، وها حرف تنبيه وعوض عن المضاف إليه. الإنسان هذا نعت صفة لأي، حركته حركة إعراب، وأي حركته حركة بناء، لأن المنادى مبني، إذا لأنه مفرد مبهم، فحينئذ يبنى على ما يرفع به لو كان معربا، فيبنى على الضم في محل نصب. إذن أي المعنى الخامس لها أنها تستعمل وصلة، يعني وسيلة يتوصل بها إلى نداء ما فيه أل. لماذا؟ لأن الأصل أن يا لا تدخل على ما فيه أل، وإذا أردنا أن نتخطى هذا المانع فلا بد من واسطة ولا بد من وصلة يتوصل بها إلى جواز أن ينادى ما فيه أل، وحينئذ تكون أي هي المنادى، وما بعده ما فيه أل نعت له. هذا هو المشهور، وقيل بالعكس. إذن هذه أحوال أي. ننتقل إلى الشيء الثاني الذي له خمسة معاني، وهو لو. قال: لو حرف شرط في مضي شاع فيه هذا فيقتضي امتناع ما يليه، جوابه إن لم يكن له سبب خلاف شرطه امتناعه وجب، وإن يكن فغير حتم لأثر، ورد في مدح صهيب عن عمر. هذا المعنى الأول الذي جاءت له لو. لو حرف شرط، لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤه مستقبلا لكن قبل. الأصل والغالب كما قيده النظم هنا أن لو حرف شرط في مضي، يعني في زمان مضى، يعني مدخولها يكون الزمن الماضي، ماضي الزمن، سواء استعمل فيه ماضي اللفظ والزمن معا أو ماضي الزمن ويكون من جهة الصيغة مضارعة، لأن لو هذه تقلب الفعل المضارع من الدلالة على الحال إلى الماضي، وإن مضارع تلاها صرف إلى المضي نحو لو يفي كفى، يعني لو وفى كفى، لو يطيعكم، هذه سيجعل لها معنى خاص، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنت، لو يطيعكم، هذه نقول لو يطيعكم، يطيع هذا فعل مضارع لكنه من جهة الزمن المستقبل أو ماضي، ها من جهة الزمن ماضي وليس مستقبل، لأن لو تقلب كما أن لم هناك ولما تقلب الزمن، كذلك لو، هذه لو شرطية غير جازمة، لو تقلب زمن المضارع من الدلالة على الحال إلى المضي. هل يكون الماضي هنا، لكن ليس مراد ابن مالك رحمه الله لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤها مستقبلا، مستقبل ليس مراده هنا الفعل المضارع، ليس مراده الفعل المضارع، بدليل قوله بعد بيت أو بيتين وإن مضارع تلاها صرفة، إذن ليس مقصود مستقبلا هناك الفعل المضارع. لماذا؟ لأنه خصه بحكم خاص. المراد أن الفعل الماضي من جهة اللفظ قد يكون باقيا على مضيه، وقد يكون مصروفا عن مضيه إلى المستقبل، ويمثلون ذلك بقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا، لو تركوا يعني إن تركوا في المستقبل، لو هنا بمعنى إن، بمنزلة إن تركوا، هذا فعل ماضي، فعل ماضي من جهة الصيغة، مثل قاموا وصلوا، لو تركوا نقول هذا فعل ماضي من جهة اللفظ ولكنه من جهة المعنى هو مستقبل، هو مستقبل، لأن الخطاب هنا للأوصياء. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية، إن تركوا إذن يكون في المستقبل. إذن قوله ويقل إلهها مستقبلا، المراد بالمستقبل هنا ما كان ماضي اللفظ مستقبل المعنى، وأما المضارع فهذا تقلبه كما نص عليه وإن مضارع تلاها صرف إلى المضي، كذلك يصرف المضارع من الدلالة الزمنية على الحال إلى الماضي، لكن الناظم جعل لها معنى مستقلة، سيأتي إن شاء الله. لو حرف شرط، إذن لو حرف دال على الشرطية، والمراد بالشرطية التعليق، وهنا تعليق جواب بشرط، لأن لو تحتاج إلى شرط وتحتاج إلى جواب، إذن هو حرف دال على تعليق فعل الجواب بفعل الشرط، حرف دال على تعليق فعل الجواب بفعل الشرط. لو جاء زيد لأكرمته، لو جاء زيد لأكرمته. جاء لو هذا حرف شرط، نقول في مضي يعني تدخل على ماضي الزمن، تدخل على ماضي الزمن، هذا هو الغالب فيها. إذن تدخل على الجملة ويكون الزمن ماضيا. لو جاء زيد، جاء هذا ماضي اللفظ، وماذا؟ لو جاء زيد لأكرمته، لو جاء زيد لأكرمته، جاء ماضي اللفظ والمعنى، لو جاء لأكرمته، ولم يأتي، لكن لو جاء لأكرمته. لأكرمته هذا جواب لو، جاء زيد هذا شرط لو. هذه عند الجمهور أنها حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع الجواب لامتناع الشرط. إذا امتنع الإكرام لامتناع مجيء زيد، هكذا عند الجمهور، سيأتي أنه فيه نظر. حرف امتناع لامتناع، هذه عبارة الجمهور وهي المشهورة، حرف امتناع للجواب، لماذا؟ لامتناع الشرط. لو جاء زيد لأكرمته، إذا امتنع الإكرام لامتناع مجيء زيد. هذا فيما إذا كان الشرط وجوابه مثبتين، وقد يكونان منفيين. لو لم يجئ زيد ما أكرمته، لو لم يجئ زيد ما أكرمته، هنا ماذا يحصل؟ ثبوت الإكرام لثبوت مجيء زيد، ثبوت الإكرام لثبوت مجيء زيد. قد يكون الأول منفي والثاني مثبت. لو ما جاء زيد عتبت عليه، لو ما جاء زيد عتبت عليه، هذا أن يكون الأول منفي والثاني مثبتا. قد يكون العكس، أن يكون ماذا؟ الأول مثبت والثاني منفي، أن يكون الأول مثبت والثاني منفي. لو قصدني زيد ما رددته، لو قصدني ما رددته. إذن لها أربعة أحوال كما ذكر الأزهري في الشرط، لها أربعة أحوال: إما أن يكون الشرط وجوابه مثبتين، وإما أن يكونا منفيين، وإما أن يكون الأول مثبت والثاني منفي، أو العكس. هذه أربعة أحوال، لكن ينبغي التنصيص على أن لو تصير المنفي مثبتا والمثبت منفي، تصير المنفي مثبت والمثبت منفي. لو جاء زيد لأكرمته، هنا انتفى الإكرام والمجيء. لو ما جاء زيد لأكرمته، انتفى الإكرام وأثبت المجيء. إذن تعتد على قضية عكسية. لهذا السبب كونه لو تنفي المثبت وتثبت المنفي صار في قولهم حرف امتناع الامتناع فيه نظر، ولهذا سيأتي أنه ورد عن عمر وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت بسند صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، لو لم يخف الله لم يعصه. إذا قلنا لو تثبت المنفي صار لو خاف الله عصاه، لو لم يخف ضدها خاف، لم يعصه عصى، إذن صار المفهوم لو خاف الله لعصى، لو خاف لعصى، وهذا غير مراد، هذا غير مراد، سيأتي بيانه. إذن لو حرف شرط يعني حرف دال على تعليق فعل الجواب بفعل الشرط في الزمان الماضي، في الزمان الماضي، وهذا هو الغالب من أوجهها كما نص عليه، شاع فيه هذا، يعني كثر فيه في لو هذا الوجه، كونه حرف شرط في مضي يعني في زمان، في زمان مضى، ولذلك تختص بالجملة الفعلية. لو لا تدخل على الجملة الاسمية وهي في الاختصاص بالفعل كإن، يعني لو تختص بالجملة الفعلية. لماذا؟ لأن لو للتعليق ويلزم منه عدم الثبوت. إذا قيل لك لو تختص بالجملة الفعلية لا تدخل على الجملة الاسمية، لماذا؟ تقول لأن لو تفيد التعليق، هو الشرط، الشرط هو التعليق، والتعليق هذا يلزم منه عدم الثبوت، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والتجدد
عن الثبوت، لا تقول عن التجدد، والتعليق يناسبه التجدد لا الثبوت. إذن لا تدخل على الجملة الاسمية، ولو ورد من ذلك دخولها على الجملة الاسمية فحينئذ يجب التأويل. لو أنتم تملكون الخزائن، لو أنتم تملكون، قالوا أنتم هذا تأكيد. لماذا؟ لأن تملكون الجملة هذه عوض عن الفعل المحذوف التالي لبيت. لو تملكون أنتم تملكون، مثل وإن أحد من المشركين استجارك، إن هذه لا يليها إلا فعل، لابد من التقدير. وهنا أنتم جاء وظاهره أنه مبتدا لأنه ضمير فصل ضبط ثم ضبط منفصل، فهناك نقول لابد من التقدير، تقدير فعل بعد لو. لو تملكون، لو تملكون، لو ذات سوار لطمتنا، لو ذات سوار ذات عن الله انه مبتدا، اذا دخلت لو على الجمله اسم كلها لابد من التاويل. فنقول لو لطمتني ذات سوار لطمتنا، هكذا نص الصوت في عقود الجمعه. اما لو تختصر الجمله الفعليه لان لو موضوعه بالتعليق او تدل على التعليق، التعليق هذا يلزم منه عدم الثبوت، والجمله الاسميه هذه تدل على الثبوت ويناسب عدم الثبوت الجمله الفعليه، ولكن تختص به الزمن الماضي. واذا جاء ما ظاهره انه ولي لو جمله اسميه نقول لابد من التقدير. لو انتم تملكون لابد ان نقول لو تملكون انتم تملكون، لو ذات سوار لطمتني، لو لطمتني ذات سوار. لو حرف شرط في مبي ويقل، حرف شرط في مبي يعني في الفعل الماضي، والمراد الماضي هنا أعم من الفعل من جهة الهيئة والصيغة، يعني وإن دخلت على المضارع لفظا، وإن دخلت على المضارع لفظا، له قول تعالى لن يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لو أطاعكم لعنتم. جواب لو، قلنا لو تختص بالجملة الفعلية ولها شرط ولها جواب، لها شرط ولها جواب. نقول لو على أن هذا قيل قد يزيد اختصاصها بالجملة الفعلية، يعني إذا قيل لو أن زيدا قائم لقمت، ماذا نقول فيها؟ لو أن زيدا قائم لقمت، دخلت لو على أن، وأن هذه مصدرية ويحتمل أنها جملة اسمية ويحتمل أنها جملة فعلية. إن قدرتها جملة فعلية جعلت المصدر المعول من أن ومدخولها فاعل فعل محذوف، لو ثبت قيام زيد لقمت، إذا بقيت عن اختصاصها. وإذا قدرت أن ومدخولها المصدر خبرا لمبتدأ محذوف أو مبتدأ خبر محذوف، لو قيام زيد ثابت لقمت، حينئذ يلزم أن نقول إن لو خرجت عن اختصاصها بالجملة الفعلية، وهذه له نخل يذكرونها في كتب البلاغة، لماذا تخرج لو عن اتصالها بالزمن الماضي أو بالجملة الماضية إلى غيرها؟ ذكر الصوت في عقود الجمعة. إذا لو حرف شرط في مبني اللي هو فعل الشرط وجواب الشرط، شاع فيه يعني كثر فيه في لو هذا الوجه، فيقتضي لو امتناع ما يليه، فيقتضي لو امتناع ما يليه. هذا فيه رد على الجمهور، يعني يريد ان يفند مقولة الجمهور حرف امتناع الامتناع، هو لا يرى تبع لمن يشاء حرف امتناع الامتناع، هذا يرد عليه نحو سهيل لو لم يخف الله لم يعصه، يعني امتنع الثاني لوجود الاول. فيقتضي لو امتناع ما يليه، ما الذي يلي لو؟ فعل الشرط، هذا لا اشكال فيه انها حرف امتناع لفعل الشرط. لو جاء زيد فاكرمته، مجيء زيد ممتنع. لماذا؟ لان لو موضوعه في لغه العرب لامتناع شرطها، لامتناع شرطها، فيقتضي يعني لو، الضمير يعود على لو، فيقتضي لو امتناع ما يليه، والذي يلي لو هو فعل الشرط سواء كان مثبتا او منفيا، لانه كما سبق فعل الشرط قد يكون مثبتا وقد يكون منفيا، وجواب الشرط قد يكون مثبتا وقد يكون منفيا. اثنين في اثنين دول أربعة، إذا لها أربعة أحوال. امتناع ما يلوج يعني هو فعل الشرط، فيدل لو أبدا على انتفائه وعدم حصوله، وهذا باتفاق. إنما الخلاف في الجواب، الخلاف في الجواب هل هو ممتنع كما هو قول الجمهور لأن امتناع فعل الشرط يقتضي امتناعه، أو نتوقف فيه فنقول لو دلت وضعا على امتناع شرطها. وأما الجواب فالأصل أن لو لا تتعرض له لا بإثبات ولا بنفي، هذا من جهة الوضع. لو جاء زيد لأكرمته، مجيء زيد هذا منتفي، أما الإكرام من جهة الإثبات وعدمه لو لا تتعرض له. المحققون كابن مالك بن هشام على هذا، هذا الذي جمع عليه النظر، أن لو تمنع فعل الشرط فقط تنفي حصوله أبدا. وأما جواب الشرط فالأصل فيه أن لو لا تتعرض له بإثبات ولا نفي، ولذلك السيوط نص على ذلك في عقود الجمال قال لو الذي اختاره جماعة أن لو للشرط في الزمن الماضي وأنها تفيد انتفاء الشرط بالوضع وانتفاء المشروط باللازم والعقل. إذا من جهة الوضع اللغوي لو لا تدل على انتفاء المشروط، وإن انتفاء المشروط جاء عقلا من دلالة اللزوم، والبحث في الوضعيات لا في العقليات. بحثنا الآن فيما وضعت لغة العرب، هل وضعت لغة العرب أو الواضع لغة العرب هل وضع لو لامتناع الجواب؟ نقول جاء الأصل لا، وإنما وضع لو لامتناع الشرط فقط. وأما الجواب لم تتعرض له وضعا لا بإثبات ولا لنفي. ولكن لا يلزم من هذا ألا ينتفي الجواب لانتفاء الشرط، بل فيه تفصيل، فيه تفصيل. لو حرف شرط في مبين شاع فيه هذا فيقتضي له امتناع ما يليه الاتفاق، جوابه على فيه تفصيل. أما الأصل في وضع لغة العرب لا تتعرض له بإثبات ولا نفي. أما من جهة الدلالة العقلية واللزوم ففيه تفصيل، جوابه إن لم يكن له سبب آخر خلاف شرطه امتناعه وجب. جوابه هذا مبتدا، امتناعه هذا مبتدا ثاني، وجب على جملة خبر المبتدا الثاني، والمبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول. يقول جوابه يعني جواب لو إن لم يكن له سبب آخر خلاف شرطه، يعني غير شرطه، يعني لا يثبته غيره ولا يقوم مقامه غيره، امتناعه يعني امتناع جوابي وجب. لماذا؟ لملازمته لفعل الشرط. مقصوده ان توقف جواب الشرط على فعل الشرط قد يكون توقفه عليه وهو السبب لا يقوم غيره مقامه، فحينئذ يلزم امتناع جواب امتناع الشرط. المثال واضح، يقولون اذا كانت الشمس طالعه فالنهار موجود، لو نفي لو مناطق يعلمون فهم الشرطيات، لو كانت الشمس طالعه فالنهار موجود، النهار موجود هذا جواب لو، الشمس طالعه نقول هذا شرط لو. هل هو منتفي؟ الشمس موجودا ولو الشمس موجود او منتفي؟ منتفي. لماذا؟ لانه فعل الشرط، وفعل شرط لو او شرط لو هذا منتفي قطعا. جوابه هنا ننظر هل هناك سبب لطلوع النهار غير طلوع الشمس او انه منحصر امتهانا؟ نقول منحصر، اذا لا يقوم غيره مقامه. هو قال هنا جوابه إن لم يكن له سبب غير شرط، غير شرط امتناعه وجب، يعني يلزم من امتناع الشرط لو أو امتناع الجواب. لماذا؟ لأن الجواب له متوقف على سبب لا يقوم غيره مقامه. واضح؟ جوابه إن لم يكن له يعني بوجوده سبب آخر خلاف شرطه يعني غير شرطه يعني لا يخلف وصف هذه الجملة لا يخلف غيره لا يخلف الشرط غيره لأن الجواب قد يكون متوقف على أكثر من سبب ليس على سبب واحد إن كان منحصرا في سبب واحد فكل لزم من امتناع الشرط امتناع الجواب وإن يكون يعني لجواب لو سبب آخر غير شرط ليش فغير حتم يعني فامتناعه غير واجب وسبب ثبوته يعني مسكوت عنه على الأصل إذا كان جواب لو لا يتوقف على شرطه بل قد يكون هناك سبب آخر لا يلزم امتناع الشرط امتناع الجواب بل يلزم امتناع الشرط فقط وأما امتناع الجواب فهذا متوقف وأما الجواب فهذا متوقف فيه لا يتعرض له بإثبات ولا بنفي إذا لو كانت الشمس طالعة كان الضوء منهوب لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا طلوع الشمس منتفي لأن لو تخطب امتناعا ثانيا إذن طلوع الشمس منتفي هل كلما انتفى طلوع الشمس انتفى الضوء؟ لا لماذا؟ لأن الضوء سببه ليس محصورا في طلوع الشمس الآن نحن في الضوء إذا هناك سبب آخر قد يكون النار إشعال النار سبب للضوء الكهرباء سبب للضوء طلوع الشمس سبب له إذا هناك أكثر من سبب لوجود جواب له حينئذ نقول لا يقتضي امتناع الشرط امتناع الجواب لماذا؟ لكون الجواب يتوقف على غير على أكثر من سبب يتوقف على أكثر من سبب وإن يكون يعني بجواب لو سبب آخر غير شرطه وغير حتم يعني فامتناعه امتناع الجواب غير حتم غير واجب وكذا ثبوته يعني لا يتعرض له لا بإثبات ولا بنفي لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا لو كانت الشمس طالعة إذا طلوع عدم طلوع الشمس مقطوع به أما وجود الضوء هذا لا نثبته ولا ننفيه لأن لو لا تتعرض للجواب لماذا قلنا بهذا الترتيب العلة السابقة رد على الجمهور أنهم يقول حرف امتناع بامتناع لأثر لأثر يعني لدليل أثر نقلي ورد وثبت وجاء في مدح صهيب صحابي الجليل عن عمر قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم صهيب لو لم يخف الله لم يعصه إذا لو خاف لعصى نقول لا ترك المعصية قد يكون سببه الخوف وقد يكون سببه الإجلال والتعظيم قد يكون سبب ترك المعاصي الخوف وقد يكون ترك المعاصي سببه الإجلال والتعظيم غير الخوف إذا ثبت له غير سبب حينئذ نفي وامتناع فعل الشرط أو شرط لو لا يستلزم امتناع جوابها فحينئذ صهيب لو لم يخف الله لم يعصه لكن لماذا لم يعصه للإجلال والتعظيم للإجلال والتعظيم لماذا؟ لأن ترك المعصية ليس منحصرا في الخوف بل هناك سبب آخر إذا لابد من التفصيل في كون جواب لو يمتنع أو لا يمتنع إن كان الجواب متوقفا على سبب واحد وهو شرط لو حينئذ يمتنع الجواب لامتناع ماذا؟ إن كان ثم سبب آخر غير السبب الذي هو فعل الشر حينئذ لا يتعرض للجواب نفي ولا بإثبات والامتناع أيضا الامتناع يكون عقلا لا وضعا ولو لشرط ماضي وانتفائه لا لانتفاء المشروط أو بقائه فذاك باللازم هكذا ذكر جماعة وشيخنا له نفذ أقصد بالكفية في شرح القواعد
أنه قال الدلالة عليه من جهة اللزوم. وإن يكن فغير حتم لأثر ورد في مدح صهيب عن عمر. هذا هو المعنى الأول الذي تأتي له لو أنها حرف شرط في مضي. المعنى الثاني، الوجه الثاني، حرف شرط في المستقبل مرادفا لإن الشرطية الذي ذكرناه سابقا، إذا تلاها فعل مضارع من جهة اللفظ أفردها به في معنى خاص، لو أدرجها في الأول لا إشكال. وجاء لو، يعني ثبت للغة العرب، في مستقبل كإن، في مستقبل كإن، يعني حرف شرط في المستقبل مرادفا لإن الشرطية، وهذا ممكن أن يعمم، يعني لا يختص بالفعل المضارع بل ما كان ماضي له مستقبل المعنى، ما كان مضارعا من جهة اللفظ، ما كان مضارعا من جهة اللفظ. وجاء في مستقبل كإن، وليخشى الذين لو تركوا، فقل تركوا هذا مستقبل وإن كان في اللفظ ماضيا، لو يطيعكم، لو أطاعكم هذا في اللفظ مستقبل لكنه في المعنى ماضي. بلا جزم على المشهور، يعني لو هذه لا تجزم، لماذا؟ ها، حرف شرط غير جازم، والأصل فيه السماع، جزم بها في الشعر وعليه يوقف سماعا، يعني لا يقاس عليه، مثل إذا تصبت خصاصة فتجملي، إذا تصبت، إذا في الشعر خاصة تبقى يد من أجرهم، إذا في الشعر خاصة. كذلك لو سمع جزمها فتختص بالشعر، وبعضهم عمم أنها لغة مضطردة، لكن الجمهور على أنها ليست جازمة. وجاء في المستقبل كإن، يعني مثل إن، بلا جزم يعني بلا عمل، وهو الجزم. لماذا؟ لأن لو ليست جازمة على المشهور من أقوال النحاة. هذا المعنى الثاني. الثالث، حرف للتمني، لو تأتي حرف للتمني بمنزلة ليت، يعني تدل على ما تدل عليه ليت، فلو أن لنا كرة فنكون مع المؤمنين، فلو أن لنا كرة فنكون، فلو أن لنا كرة فنكون مع المؤمنين، يعني ليت لنا. فلو هنا بمنزلة ليت، ولذلك قيل نصب الفعل المضارع بعد الفاء، وقع في جواب التمني، فلو أن لنا كرة فنكون، نكون هذا مثله ولما يعلم الله الذين جاهدوا لا يقضى عليهم فيموت، يا ليتني كنت معهم فأفوز، هذا الشاهد، يا ليتني كنت معهم فأفوز. أفوز هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية لوقوع في جواب التمني، مثلها فلو أن لنا كرة فنكون، هكذا قيل ورده الأزهري. إذن تأتي حرف تمني، لو حرف تمني بمنزلة ليت، أيضا مهملا، كأن ليت تستعمل تنصب الاسم وترفع الخبر، لو قيل لو بمنزلة ليت هل معنى ذلك أنها تعمل ترفع وتنصب؟ نقول لا، بل هي مهملة، يعني ليست عاملة. وحرف للتمني حال كونه مهملا من العمل، يعني لا تنصب له ولا ترفع. المعنى الرابع، قال وحرف مصدر لأنه يؤول بالمصدر، حروف المصدر سميت حروف المصادر لأنه تسبك مع ما بعدها بمصدر، يعني تحذف هي ومدخولها ويؤتى بمصدر، وأن تصوموا صيامكم، نقول أن هذه حرف مصدر، أن تصوموا صيامكم خير لكم. وحرف مصدر لكن ليس على الإطلاق، إنما هو عند بعض النحاة كابن مالك والفراء والفارسي. وحرف مصدر بمعنى أن، يعني تفيد ما تفيده أن، وأن هذه تدل على الاستقبال، يعني تصير الفعل المضارع من الدلالة على الحال إلى الاستقبال، مثل السين وسوف. لو المصدرية مثلها، يعني تدل على أن ما بعدها ماذا؟ مستقبل الزمان، على أن ما بعدها مستقبل الزمان. بلا نصب أيضا نفي للعمل، لأن ما كان بمنزلة الشيء الأصل فيه أنه يعمل، لذلك لما ينص الناظم هنا على هذا؟ نقول ما النافي أعملت عمل ليس، لماذا؟ لأنها شابهت ليس في النفي والدلالة على الحال، إذن أشبهت ليس فعملت عملها. هنا لو المصدرية أشبهت أن المصدرية في الدلالة على ماذا؟ على تصوير ما بعدها مستقبلا، وأيضا على سبكها مع ما بعدها بمصدر، فالأصل فيه أنها تعمل عمل أن، لكن لما لم يسمع بقيت على أصلها، بقيت على أصلها. وحرف مصدر بمعنى أن المصدرية، لأنها تسبق مع ما بعدها بمصدر، وأيضا تصير ما بعدها مستقبلا. بلا نصب، بلا نصب يعني بغير نصب، لا تنصب ما بعدها. وفعل الود غالبا تلا، لكنها تختص لو المصدرية بأنها تقع بعد ما يدل على الود، أو بعد ود ويود، بعض النحاة ينص على هذا، بعد ود ويود. ودوا لو تدهنوا، ودوا لو تدهنوا يعني ودوا الإدهان. يود أحدهم لو يعمر، يود أحدهم التعمير، يود أحدهم لو يعمر. فحينئذ لو وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعولا به لود، ودوا لو تدهنوا، ودوا الإدهان، نقول لو ما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول به لود. يود أحدهم لو يعمروا، يود فعل ماضي، أحدهم فاعل، أين المفعول به؟ نقول لو مصدرية وما دخلت عليه في تأويل مصدر. يود أحدهم التعمير أو تعميرة، هذا مصدر هو مفعول به. وفعل الود غالبا يعني في الغالب، هذا منصوب على نزع الخافض. تلا أي تبع، والضمير يعود على لو، يعني تلا فعل الود غالبا أي في الغالب. من غير الغالب قيل قول بعضهم ما كان ضرك لو مننت، لو مننت، ما كان ضرك لو مننت، لو مننت هذه مصدرية، ما كان ضرك منك لو مصدرية، فأولت مع ما بعدها بمصدر، لكن هل وقعت بعد ود ويود؟ الجواب لا، نقول هو في الغالب أنها تلي ود ويود، ومن غير الغالب أنها لا تلي هذين الفعلين. لا، ما كان ضرك لو مننت، يعني ما كان ضرك منك. وحرف مصدر بمعنى أن بلا نصب. وفعل الود غالبا تلا، قلنا هذا على قول من أثبت أن لو تأتي مصدرية، وبعض النحاة إن لم يكن أكثر النحاة على أن لو لا تأتي مصدرية، أن لو لا تأتي مصدرية. نفاته يعني نفات، نفات جمع نافع، جمع فاعل، نفات فعال. نفاته جمع نافع يعني مانعوا كون لو مصدرية، وهم أكثر النحاة. مفعول فعل قبل لو ثم الجواب بعده له نووا، نفاته مبتدا، نووا بمعنى قدروا، الجملة خبر للمبتدا. يريد إشكال لو قالوا لو ليست مصدرية، لو ليست مصدرية، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لو تقتضي ماذا؟ جوابا. وود ويود يقتضي مفعولا به، ود ويود تقتضي ماذا؟ مفعولا به. ولو تقتضي جوابا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وقع الجواب، إذن لا إشكال. ماذا بقي؟ المفعول. هم قالوا لو على أصلها شرطية، ودوا لو تدهنوا هذه شرطية وليست مصدرية، إذن أين المفعول لود؟ قالوا نقدره قبل لو. ودوا الإدهان لو تدهنوا فيدهنون، إذن سلموا من كون لو مصدريه، وهذا فيه تكلف. يبقى الآية الأخرى لا يلول فيها إشكال واحد فقط، وهو تقدير المفعول به، والجواب موجود. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. هنا لهم تقديران، الأول جواب لو، الثاني مفعول ود أو يود. قال يود أحدهم تعميره لو يعمر ألف سنة لسره ذلك، فقدروا المفعول به قبل لو من أجل ود ويود، وقدروا جوابا للو. هذا فيه تكلف، فيه تكلف، والأصل عدم التقدير. ما الذي دعاهم لهذا؟ قالوا لو لابد لها من جواب، ويود لابد لهم من مفعول به لأنه متعدي، إذن لابد أن نقدر مفعولا به لود ويود، ولابد أن نقدر جوابا للو. إن وجد الجواب مثل الآية الأولى فلا إشكال، يبقى التقدير لمفعول به، وإن لم يوجد فلا بد من تقديرين. نفاته أي نفات كون لو حرفا مصدريا، قالوا لا ليست حرفا مصدريا بل هي حرف شرط كالسابقة، مفعول فعل واقع قدروا. مفعول فعل، ما هو الفعل؟ ود ويود. لماذا؟ لأنه متعدي، لأنه متعدي فيحتاج إلى مفعول به، إذا لابد من التقدير. نفاته مفعول فعل قبل لو، يعني نووا وقدروا مفعول فعل الذي هو ود ويود واقع قبل لو. ثم إن لم يوجد الجواب، الجواب بعده له، قدروا ونووا الجواب بعده بعد لو له، يعني للو، لأن لو لابد لها من جواب. تقدير المفعول به قبل لو، وتقدير الجواب بعد لو، وهذا فيه تكلف. واضح البيت هذا؟ نفاته هذا مبتدأ، نووا قدروا هذا جملة خبر، مفعولة هذا بالنص على أنه مفعول لي، نووا قدروا. نفاته نووا مفعول فعل قبل لو، ثم الجواب بعده له، لابد من تقديرين. هذا المعنى كم هذا؟ خامس؟ نعم الخامس. ذكره للعرض، ذكره هذا ابن مالك رحمه الله أن لو تأتي للعرض، والعرض طلب لرفق ولي. ذكره يعني ذكر لو أن لو يكون للعرض للطلب برفق ولي في التسهيل، يعني في كتابه المسمى بتسهيل الفوائد، في التسهيل. لو تنزل عندنا فتصيب ما كلا أو خيرا، لو تنزل عندنا فتصيب خيرا، ألا تنزل عندنا، لو هنا بمنزلة ألا، إذن للعرض. لو تنزل عندنا فتصيب ما كان، فتصيب خيرا، تصيب هذا مفعول به، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقع في جواب العرض، يعني مثل ألا تدنو فتبصر ما، ألا تدنو فتبصر ما، مثل هذا. لو تنزل عندنا فتصيبه خيرا. وابن هشام، ليس ابن هشام صاحبنا أو صاحبنا، وإنما هو ابن هشام محمد بن أحمد اللخمي، زاد للو معنى آخر سادسا للتقليل، وهو أن تكون لو مفيدة للتقليل. اتقوا النار ولو بشق تمرة، قال لو هذه تفيد التقليل، تفيد التقليل. إذن هذه خمس معاني، وزاد ابن هشام سادسا للو تكون حرف شرط، هذا الأول، والثاني تكون حرف شرط في المستقبل مرادفا لإن، والثالث تكون حرفا للتمني، والرابع تكون حرفا مصدريا، والخامس تكون حرفا للعرض. وزاد ابن هشام اللخمي للتقليل، اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا مما يدل على أو له خمسة معاني، مما له خمسة معان، وهو أي ولو. ثم قال النوع السادس ما يأتي على سبعة أوجه، وهو قد، يعني حرف واحد وله سبعة معاني، له سبعة معاني. اسم كحسب قد، اسم هذا خبر مقدم، مثل حسب يعني مثل حسب، كحسب هذا الحكاية، قد هذا شرابه مبتدأ قصد لفظه أقول مبتدأ مؤخر. قد المعنى الأول الذي تأتي له أنها اسم بمنزلة حسب، يعني معناها معنى حسب، تقول حسب زيد درهم، قد زيد درهم، أو قدي درهم، يعني حسبي درهم. إذا كانت قد بمعنى حسب ففيها مذهبان من جهة الإعراب والبناء. مذهب الكوفيين أنها معربة رفعا على الابتداء مثل حسب، قدي درهم، قدي درهم يعني حسبي درهم. قدي نقول قدي هذه مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسب. قد مضاف والياء ضمير متصل بمنع سكون في محل جر مضاف إليه. درهم خبر، وهل يجوز اتصالها بنون الوقاية؟ نعم يجوز على قلة قدني درهم، وفي لدني لدن قل، وفي قدني وقطني الحسب قد يفي. قدني قدي إذا كانت بمعنى حسب، والأكثر خلوها من النون. هذا مذهب الكوفيين أنها معربة، وهو الذي أشار إليه قد، فقل فيه قدي، فقل أيها المعرب فيه يعني في قد، فقل فيه قدي إذا أضيفت إلى ياء المتكلم. المذهب الثاني ومذهب البصريين أنها مبنية على السكون، مبنية على السكون. قد زيد درهم، قد زيد درهم، قد هذا اسم بمعنى حسب مبني على السكون في محل رفع مبتدا، قد مضاف والياء مضاف إليه، ودرهم هذا خبره. ويجوز حينئذ أيضا إضافتها أو لا، يجوز اتصال نون الوقاية بها محافظة على السكون، قدني درهم، قدني درهم. اسم كحسب قد، إذن قد تأتي اسما مثل حسب يعني في معنى، وفيه مذهبان حينئذ، أحدهما أنه معرب رفعا على الابتداء وما بعده خبره، وهو مذهب الكوفيين، وعليه فقل فيه يعني في قد حال كونه مضافا يا المتكلم قد درهم، قدر الخبر. المعنى الثاني الذي تأتي له قد، واسم كيكفي يعني اسم فعل مضارع مثل يكفي، اسم فعل مضارع بمعنى يكفي. فه بقدني تقتدي، هذه ليس فيها خلاف بين النحاة، بل هي مبنية اتفاقا، لأن اسماء الأفعال أنها مبنية، هذا الأصل فيها. قدني درهم يعني يكفيني درهم، قد زيدا درهم، قد تقول اسم بمعنى يكفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، اسم فعل مضارع بمعنى يكفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. زيدا مفعول به، قد زيدا درهم هذا شرابه، هيهات العقيق فاعل، اسم الفعل يرفع فاعل لابد له من فصاح، فاعل ضمير مستتر لتقديره أنت. قد زيدا درهم، قد اسم فعل مضارع بمعنى يكفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، زيدا مفعول به، درهم هذا فاعل. وإذا أضيفت إلى ياء المتكلم وجب اتصالها بنون الوقاية، وجب اتصالها بنون قدني درهم، قدني درهم، قد اسم فعل مضارع بمعنى يكفي مبني على السكون لا محل له من إعراب، النون الوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، ودرهم فاعل، درهم فاعل. إذن المعنى الثاني أنها اسم يعني اسم فعل مضارع بمعنى يكفي، وهذا مبني اتفاقا لا خلاف فيه. أما قد بمعنى حسب هذا فيه مذهبان، معرب على مذهب الكوفيين ومبني على مذهب البصريين. أما التي اسم فعل مضارع هذه مبنية اتفاقا على المذهبين، وتتصل بها النون وجوبا إذا أضيف لي المتكلم. فه، ايش معنى فه؟ انطق بقدني تقتدي، انطق بقدني يعني يكفيني درهم، حال كونه متصلا بنون الوقاية إذا أضيف لياء المتكلم وجوبا، أنها متصلة بنون الوقاية إذا أضيفت إلى ياء المتكلم وجوبا. وياء المتكلم ماذا نعربها؟ مفعول به في محل نصب، مفعول به. تقتدي يعني تتبع من سبقك من العرب. المعنى الثالث والرابع أشار إليه بقول حرف توقع وتحقيق، يعني تأتي قد للتوقع وتأتي قد للتحقيق. حرف توقع هذا من إضافة الدال للمدلول، يعني حرف دال على انتظار وقوع الفعل، حرف دال على انتظار وقوع الفعل، يعني الفعل منتظر لم يقع وإنما سيقع، قد يقدم الغائب، قد يقدم الغائب، يقدم الغائب، قدوم الغائب هذا منتظر متوقع، قدومه متوقع ليس محقق، فحينئذ قد يقدم الغائب أو المسافر، نقول قد هذه حرف توقع، يقدم فعل مضارع والغائب هذا فاعل. كذلك هل تدخل على الفعل الماضي؟ هذا فيه نزاع سيأتي تفصيله. وتحقيق يعني حرف تحقيق، حرف دال على تحقق الفعل بعدها، يعني وقوعه بالفعل. التوقع انتظار ولم يقع في الأصل، والتحقيق تدل على أن الفعل قد حصل ووجد، يعني حرف دال على تحقيق وقوع الفعل بعدها. وتدخل على الفعل الماضي اتفاق، والمضارع هذا فيه نزاع، تدخل على الفعل الماضي اتفاقا، تقول قد أفلح كما في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. قد هنا حرف يفيد تحقق وحصول الفلاح لمن اتصف بصفة الإيمان. قد خرج زيد، قد تدل على تحقيق وحصول الخروج لزيد. أما دخوله على المضارع هذا فيه نزاع، بعضهم يمنعه والصواب جوازه ومجيئه. قد يعلم الله المعوقين منكم، قد يعلم ما أنتم عليه، تقول تلا هنا الفعل المضارع قد، وهي للتحقيق والحصول. قد يعلم الله المعوقين يعني يعلم علم الله بالمعوقين، هذا حاصل وواقع، إذا قد تفيد التحقيق حتى مع دخوله على الفعل المضارع. وأكثر النحاء على المن، أكثر النحاء على أن قد التي للتحقيق إنما هي مختصة بالفعل الماضي، وأما دخولها على فعل المضارع فهذا ضعيف، والصواب أنها ترد له. حرف توقع وتدخل على المضارع والماضي فيه نزاع، وحرف تحقيق وتدخل على الماضي اتفاقا والمضارع فيه نزاع. على فعل مضارع وماض دخل، على فعل يعني وهما أي حرف التحقيق والتوقع، على فعل مضارع وعلى فعل ماض دخل، الألف هذه ألف الاثنين، وعلى فعل هذا متعلق بدخل، دخل على فعل مضارع وماض. يعني إذن الناظم ماذا يرى؟ يرى أن قد التوقعية وقد التحقيقية تدخل على الأصح على الفعل المضارع والماضي بلا استثناء. ابن هشام في المغني يرفض أن تكون قد للتوقع أصلا، تقول لا تأتي للتوقع. وبعضهم قد منع التوقع مع المضي إذ مضى ووقع، وبعضهم يعني بعض النحاة، بعض النحاة وهم قلنا، لكن الأكثر على جواز دخول قد التي للتوقع على الفعل الماضي، الأكثر على الجواز والقل على المنع، ومنهم ابن هشام رحمه الله. وبعضهم يعني بعض النحاة قد منع التوقع، أي منع دلالة قد على التوقع، متى؟ إذا كان قد مع المضي. إذن حرف التوقع قد لا يدخل على الفعل الماضي، لماذا؟ يقول إذ مضى. لماذا إذ؟ هذه إذ للتعليل. إذ مضى التوقع ما هو؟ انتظار شيء لم يقع فسيقع. الماضي قد وقع، فكيف ينتظر ما قد وقع؟ إذن يمتنع أن تدخل قبل التي للتوقع على الفعل الماضي، لأن التوقع انتظار فعل سيقع بعد ذلك. قد يقدم الغائب، قدوم الغائب لم يحصل الآن ولكنه سيحصل. كيف نقول قد قدم الغائب؟ قد خرج زيد وننوي، أو قد ركب الأمير وننوي أن الركب هنا، أو قد بالتوقع. هذا فيه تعارض وفيه تنافي، ليس كذلك؟ قد للتوقع تفيد انتظار وقوع الفعل إذا لم يحصل، والفعل الماضي يدل على أي شيء؟ يدل على حدث وقع وانتهى وانقطع في الزمن الماضي، فكيف يكون منتظر وهو قد وقع؟ إذن فيه تعارض، فيه تعارض. وبعضهم قد منع التوقع إذا كان قد مع المضي. لماذا؟ إذ مضى، إذ التوقع هو انتظار فعل في المستقبل، والماضي قد مضى ووقع، والألف للإطلاق. ماذا قال المثبتون؟ هذه علة من منع، ومنهم ابن هشام رحمه الله في المغني، أن قد لا تكون للتوقع أصلا، وأما عدم دخولها على الماضي فلهذه العلة. لماذا؟ لأن قد للتوقع انتظار شيء لم يقع، والماضي قد وقع، إذا بينهما تنافي. ماذا قال المثبتون وهم الأكثر؟ وقال مثبتوه، يعني مثبتو التوقع لقد مع الفعل الماضي، ليس المنتظر نفس وقوع الفعل بل الخبر. الانتظار هنا ليس لحدوث الفعل وإنما للخبر. ينتظر الناس هل ركب الأمير أم لم يركب، فيقال لهم قد ركب الأمير. قد نحف توقع. لماذا؟ لأن الناس ينتظرون ماذا؟ الفعل أم الخبر؟ الخبر لا الفعل. فلذلك صح دخول قد التي للتوقع على الفعل الماضي، لا باعتبار الفعل نفسه، الركوب نفسه أنه متوقع الحدوث، وإنما لانتظار الناس الخبر. هل قدم زيد من السفر؟ قد قدم زيد، إذا كان الناس ينتظرون ماذا؟ خبر قدوم زيد. هذا فيه تكلف. وقال مثبتوه، يعني مثبتو دخول قد التي للتوقع على الفعل الماضي، ليس المنتظر أو ليس المنتظر، لأنه خبر مقدم، ويجوز ليس المنتظر نفسه بالنصب، يجوز تقديم والتأخير. ليس المنتظر يعني ليس ينتظر ويتوقع نفس وقوع الفعل الماضي، لا، بل نظرا للخبر، نظرا للخبر، يعني إنما ينتظر الخبر بوقوعه. وهذا مراده بنظر للخبر، أي لأجل الانتظار للخبر بوقوع الفعل، لا لانتظار وقوع الفعل بنفسه. قد ركب الأمير، هكذا مثله لقوم ينتظرون هذا الخبر ويتوقعون الفعل، أما نفس الفعل فلا تعرض له. وابن هشام رحمه الله قد لا تفيد التوقع أصلا، لا مع الماضي ولا مع المضارع. هذا هو المعنى الثاني والثالث. المعنى الرابع الذي لقد، أنها تأتي لتقريب الزمن، زمن الماضي إلى الحال، زمن الماضي إلى الحال، يعني تقربه. قام زيد، قام زيد، قام يدل على وقوع الحدث في الزمن الماضي، والماضي هذا له بعيد وقريب. قام زيد يحتمل أنه الآن قبل دقائق، ويحتمل أنه قبل شهر. قام زيد، فإذا قلت قد قام زيد قربت الزمن، قربت الزمن. قد هذه لتقريب الزمن، زمن الماضي من البعيد إلى الحال القريب. أشار إلى هذا المعنى الخامس بقوله أدنى من الحال المضي، أدنى يعني قربة، من الحال يعني من الزمن الحال، المضي الزمن الماضي قرب من الزمن الحال بواسطة قد، بواسطة قد. فعليه يثبت على هذا وينبنع ويتفرع على التفريع، فجرى في الحال معه مظهرا أو مضمرا. جملة الحالية كما هو معلوم أنه قد يكون جملة فعلية، جملة فعلية، والفعلية قد تكون مضارعية وقد تكون ماضوية. إذا وقعت الحال مصدرة بفعل ماضي وجب اقترانها بقد التي تقرب الزمن من البعيد إلى الحال، لأن الأصل في الحال أنها مقارنة، فلابد من أن يكون زمن الحال مقاربا لزمن العام. جاء زيد ضحك، جاء زيد ضحك، ضحك هذا الجملة حال وهو فعل ماضي. جاء زيد ضحك قبل مجيئه، أما أنه مع مجيئه، مع مجيئه هذا الأصل، الحال تكون مقارنة. جاء زيد راكبا، فنقول لابد من التقدير هنا، جاء زيد وقد ضحك، إما مع الواو وإما بدون الواو. جاء زيد وقد ضحك، قد فصل لكم ما حرم عليكم، فصل، قد فصل، الجملة حالية. هذه بضاعتنا ردت إلينا، أي قد ردت إلينا، أو زد مع الواو وقد ردت إلينا. إذن لأجل كون قد تفيد تقريب الزمن، زمن الماضي من البعيد إلى الحال، إذا وقع الحال الاصطلاحية، إذا وقع فعلا ماضيا وجب اقترانه بقد، وهذا على مذهب البصريين. أما عند الكوفيين فلا يجيبون ذلك. لماذا؟ لكثرة مجيء الحال فعلا ماضيا غير مقترن بقد، والكثرة عندهم تفيد التقعيد. أدنى من الحال يعني قرب من الزمان الحال، الزمان المضي الذي يقع فيه الفعل، فجرى ووقع قد وجوبا في الحال للصلاح، ليس الحال مراد به الزمن. أدنى من الحال، الحال هنا مراد الزمني، في الحال المراد به للصلاح، معه مع أي شيء؟ مع الماضي. في الحال معه مع الماضي، فجرى يعني وقع قد وجوبا، معه مع ماذا؟ مع الماضي. في الحال الاصطلاح يعني حال كون وقوع الفعل الماضي حالا اصطلاحا. مظهرا سواء كان قد حال كونه مظهرا يعني ملفوظا به، قد فصل لكم ما حرم، او مضمرا، هذه بضاعتنا ردت الينا، ردت الجملة حال، اذا قد ردت الينا، لابد من قد التي تقرب الزمن الماضي الى الحال. ثم ذكر مسألة تعرض لها ابن عصفور، قال وإن بماض متصرف ثبت تجب يمينا فمع اللام ثبت. هذا موضع يجب فيه اقتران الفعل الماضي بقد، لكن بشروط ذكرها الناظم. وإن بماض يعني إذا أجيب القسم، جواب القسم إن وقع وحصل بماض معنى قريبا من الحال متصرف، أخرج الجامد، ثبت يعني مثبت، أخرج المنفي. إذن وإن بماض قريب من الحال، متصرف احترازا من الجامد، ثبت أي مثبت احترازا من المنفي، تجيب يمينا يعني تجيب أنت يمينا بماض، تجيب يمينا بماض. وإن تجب بماض، إن وقع الماضي المتصرف المثبت جوابا لقسم فمع اللام ثبت، فقد مع اللام ثبت يعني قبل ذلك الماضي. بالله لقد قام زيد، بالله لقد قام زيد، أصل التركيب بالله لقام زيد أو بالله قام زيد. قام هذا وقع جوابا لقسم وهو اليمين، وهو فعل ماضي متصرف مثبت، حينئذ وجب أن يقترن باللام مع قد، باللام مع قد. لذلك قال فمع اللام ثبت يعني فقد مع اللام ثبت قبل ذلك الماضي. فالله لقد آثرك الله علينا، فالله لقد، لقد اللام مع قد. لماذا؟ لأن الفعل الماضي قريب من الحال المتصرف المثبت وقع جوابا لليمين. إن يقرب الفعل من الحال، إن يقرب الفعل من الحال، وإن يبعد أو إن يجمد فباللام قرب. هذه احترازات ما سبق. قال وإن بماض متصرف ثبت، قلنا ماض قريب من الحال من أين أخذنا هذا الشرط؟ هو نص عليه، قال إن يقرب الفعل من الحال. قلنا وإن بماضي، الماضي هذا قد يكون بعيدا وقد يكون قريبا، الذي يجب أن يقع قد مع اللام إن كان الماضي قريب الحال. من أين أخذناه؟ من قول في البيت الذي يليه، إن يقرب يعني ذلك الفعل الماضي من الحال يعني من الزمان الحال، هذا شرط تابع لما سبق، هذا متمم للبيت السابق. بقي الاحترازات، وإن يبعد، إذا ليس للحال، إن يبعد يعني ذلك الفعل الماضي من الحال، والله لقام زيد، نقول فباللام قرن، فباللام قرن فقط دون قد. لماذا؟ لأنه هو بعيد الأصل، الأصل بعيد في الزمن، وقد هذه تفيد التقريب، والمقصود من المتكلم أن يأتي بماض للبعيد لا للقريب. إذن لماذا يأتي بقد؟ فيأتي باللام فقط. وإن يبعد يعني الزمن، أو يجمد إذا ليس متصرفا، قال فباللام قرن دون قد، فباللام فقط قرن يعني الفعل الماضي دون قد، دون قد. إذن نقول هذه مسألة ذكرها ابن عصفور رحمه الله، أن الفعل الماضي إذا وقع جوابا لقسم، فإن كان الماضي قريبا من الحال وهو متصرف ومثبت وجب أن يؤتى باللام وقد، إن لم يجتمع هذه الشروط، إن كان ماضيا للبعيد أو كان ماضيا جامدا، فحينئذ نقول يؤتى باللام فقط دون قد. بالله لقد قام زيد، والله لقام زيد، فلنعم المجيبون، فلنعم المجيبون. لنعم هذا وقع جواب قسم، لنعم اللام هذه وقع في جواب القسم، ما قال لقد نعم، هذه لا تدخل عليه. لمن؟ لأن قد لا تدخل على الفعل الجامدة. لماذا؟ لأنها تدل على الحال فقط، هي منزوعة الزمن من جهة الدلالة على الماضي، لكنها تدل على الحال، ليس ونعمة وبئس وفعل التعجب، هذه الزمن الذي تدل عليه الحال. فإذا كانت تدل على الحال نأتي بقد لماذا؟ بالتقريب، ليس عندنا تقريب، لا تدل على الماضي البعيد. وحرف تقليل، هذا هو الوجه السادس، هل هو الوجه السادس؟ أن قد تأتي لي التقليل، وهذا على ضربين، يعني على نوعين، أحدهما أن يكون التقليل في وقوع فعل مدخول قد، قد يكون التقليل لوقوع الفعل، قد يصدق الكذوب، مثلا قد يصدق الكذوب، وقوع الصدق من الكذوب هذا قليل، إذن قللت ماذا؟ وقوع الفعل. قد يجود البخيل، قد يجود البخيل، نقول قد هنا لتقليل الفعل وهو الجود، إذن وقوع الجود من البخيل قليل. كالكذوب قد يفي بوعده، الكذوب قد يفي بوعده، قد هنا للتقليل. أو ما تعلق به، النوع الثاني والضرب الثاني الذي تقلله قد، لا تقلل نفس الفعل وإنما تقلل ما تعلق به الفعل، أو ما، أو يكون التقليل فيما يعني شيء تعلق به الفعل الذي دخل عليه قد، مثاله كقوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، قد ورد في كتاب الله قد يعلم ما أنتم عليه، متعلق الفعل ما هو؟ العلم بما هم عليه، والتقليل هنا حاصل لما هم عليه. لماذا؟ لأن التقدير عندهم أن ما هم عليه من الأحوال هو أقل ما يعلمه الله، هو أقل ما يعلمه الله، هكذا قدره النحاة. قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم ما أنتم عليه، ما أنتم عليه هو الذي قلل بقد، قد هنا ليس التقليل لنفس العلم وإنما تقليل للمعلومات، لأن معلوماتهم ليست كثيرة أو أحوالهم ليست كثيرة، فالعلم بالأحوال القليلة يكون قليلا في نفسه، وإلا علم الله واسع، علم الله واسع. إذن قد تكون للتقليل في نفس الفعل، وقد تكون للتقليل في متعلقات الفعل، يعني لا تعرض للفعل. وقيل بالتحقيق، يعني في المثال السابق والأمثلة السابقة، قد يسبق الكذوب، قد يدود البخيل، قد يعلم الله ما أنتم عليه. قيل هذه ليست للتقليل، وإنما هي للتحقيق، وسبق معنا التحقيق. والتقليل من صدق الكذوب لا من الحرف زكي. إذا قيل قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب وقد يجود البخيل، الكذوب هذه ما وزنها؟ فعول، صيغة مبالغة. إذا قيل قد يصدق الكذوب لقيل يصدق الكذوب، هل تفهم القلة من الصدق أم لا؟ يصدق الكذوب، الكذوب بدون قد، يصدق الكذوب، الكذوب هذا فعول صيغة مبالغة، إذن كذبه كثير. إذا قيل يصدق معناه أنه قلة، لأن الكذوب كذوب، فوقوع الصدق منه على نذرة. إذن فهم من الصيغة لا من قد، التقليل مفهوم من الصيغة نفسها، لأنه لو قيل إن الكذوب هذا يدل على الكثرة ويصدق يدل على الكثرة لحصل التناقض بين أول كلام وآخرين. يجود البخيل، البخيل هذا فعيل صيغة مبالغة، إذن كثير البخل، إذن إذا علمنا أنه كثير البخل فالتعبير عنه بالفعل يدل على قلة ما يقابل الكثرة، لأنه لو قيل بكثرة في الفعل والصيغة تدل على كثرة حصل التناقض، إذن التقليل لم يحصل من قد، وإنما حصل من نفس الصيغة. وقيل للتحقيق، قد يصدق الكذوب، قال هذه ليست للتقليل، قد يدود البخيل ليست للتقليل. طيب من أين أخذنا التقليل؟ هذا مفهوم، قال ليس من قد. والتقليل يعني من الأحكام السابقة من صدق الكذوب لا من الحرف زكين، علم يعني علم من صدق الكذوب، لأن الكذوب هذا صيغة مبالغة وهو يدل على الكثرة، صدق الكذوب مقابل للكثرة، والذي يقابل الكثرة القلة والندرة، إذ حمل صدقه على الكثير تناقض. لماذا؟ لأنه يقابل الكثير، كثير الصدق وكثير الكذب، هذا ما يوجد، إما كثير الصدق وقليل الكذب أو العكس، كثير الكذب قليل الصدق، أما أن يكون كثير في هذا وكثير في هذا ما يمكن. إذ حمل صدقه، لو كنا يصدق الكذوب لو حملنا الصدق على الكثير تناقض بين أول الجملة وآخرها، آخرها ما هو الكذوب لأنه يدل على كثرة، يصدق لو حملناه على كثرة حصل تناقض بين الجملتين. وجاء للتكثير، هذا هو المعنى السابع، أن قد يدل على التكثير أي للدلالة على الكثرة. قد يجود الكريم، قد يجود الكريم، يجود الكريم هذا لا يدل على الكثرة لوحده، ولكن بدخول قد دلت على الكثرة. هذه سبعة معان لقد. المعنى الأول أنها اسم بمعنى حسب، فكنا من جهة الإعراب والبناء فيها مذهبان، كوفيون على الإعراب وبصريون على البناء. والمعنى الثاني اسم فعل مضارع بمعنى يكفي، وهذه مبنية اتفاقا. الثالث حرف توقع، وهذا قلنا تدخل على المضارع والماضي، المضارع لا إشكال فيه عند من قال به، والماضي هذا فيه نزاع. وحرف تحقيق هذا المعنى الرابع، وتدخل على الماضي والمضارع، الماضي اتفاقا والمضارع على قلة مما قال به. والمعنى الخامس تقريب الزمن من الماضي إلى الحال. المعنى الثالث قد للتقليل. المعنى السابع للتكثير، للتكثير. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله.